أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: حجيتها من القرآن. استدلوا بآيات من القرآن الكريم على اعتبار الحجية لها، أمثال قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهى عنكم فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان الكلام في حجية قولي وفعلي وتقرير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الإخوة لا يخفى عليهم هذا الأمر، وهو أنه إذا ثبتت عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ثبتت هذه العصمة بعد النبوة، فإنه لا إشكال في حجية قوله وفعله وتقريره. يعني يوجد طريقان لقبول قوله وفعله وتقريره. الطريق الأول هو أن الشارع مباشرة يقول لنا أن قوله وفعله وتقريره ماذا؟ حجة عليكم. الطريق الآخر هو أنه نثبت عصمة النبي، فإذا ثبتت عصمته لا إشكال ولا شبهة أنه قوله وفعله وتقريره يكون ماذا؟ حجة علينا. بعض هذه الآيات تبين لنا أن قوله حجة، من قبيل: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. مباشرة يقول لنا أنه ما آتاكم الرسول قولا كان أو فعلا، إذا صدق على الفعل أنه ماذا؟ إتيان من الرسول، ويصدق عليه عرفا وعقلائيا الفعل له ظهور كظهور ماذا؟ كظهور القول، إن لم يكن في بعض الأحيان ظهور الفعل أقوى من ظهور ماذا؟ ظهور القول. فلهذا تجد بعض الأحيان أن الإنسان إذا قال يجوز لا يعتمد على قوله بما كما لو كان أنه يفعل ذلك، بمجرد أن يفعل ذلك تقول بأنه يجوز جزما وقطعا، لأنه ترى أن الفعل كاشف كما أن القول ماذا؟ كاشف. على أي الأحوال، الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية مباشرة تقول لنا أن قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليكم طاعته، يجب عليكم الأخذ به. هذا طريق. الطريق الآخر وهو ما بيناه، وهو أن الشارع يأتي ويقول لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، فإذا ثبتت عصمته قوله يكون ماذا؟ حجة. فعله يكون حجة، تقريره يكون حجة. ونحن نحاول أن نثبت ذلك الأعم، لأنه إذا أثبتنا عصمته فإنه لا إشكال ولا شبهة تثبت حجية أقواله وأفعاله جميعا. والأدلة القرآنية لإثبات عصمة الأنبياء جميعا متعددة، نحن نشير إلى بعض تلك الأدلة. هذه الأدلة تعرض لها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 134. نقرأ بعض هذه الأدلة بالمقدار الذي يسعه الوقت. الدليل الأول الذي يثبت لنا بأن الأنبياء جميعا معصومون، هذا الدليل أيضا يتركب من مقدمتين، المجلد الثاني صفحة 134 من الميزان تحت عنوان كلام في عصمة الأنبياء. طبعا العصمة ليست مختصة بمقام التبليغ، وإنما هناك مراتب ثلاث للعصمة. المرتبة الأولى العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى، هذه مرتبة من مراتب العصمة. المرتبة الثانية العصمة عن الخطأ في التبليغ، في تبليغ الرسالة. قد يتلقى النبي الرسالة صحيحة من الله سبحانه وتعالى، ولكن في مقام أداء الرسالة وتبليغ الرسالة قد ماذا؟ قد يخطأ، قد يشتبه، قد نعوذ بالله وحاشاه يكذب في ذلك. إذن المرحلة الثانية العصمة في مقام تبليغ الرسالة. المقام الثالث العصمة عن المعصية بكل مراتبها من كبائر وصغائر قبل النبوة وبعد النبوة. هذه مراتب ثلاث من العصمة: العصمة في تلقي الوحي، العصمة في تبليغ الوحي، العصمة ماذا؟ عن المعصية وعدم صدور المعصية منه، لا صغيرة ولا كبيرة، لا ولا سهوان. هذه هي المراتب الثلاثة التي نريد أن نستدل بالآيات القرآنية وببعض الوجوه العقلية لإثبات العصمة المطلقة لهم، يعني في التلقي، في الأداء والتبليغ، في العمل والتطبيق، قبل النبوة، بعد النبوة، كبائر، صغائر، عمدا، سهوا ونسيانا. واضح البحث أين؟ هسه ما هي الأدلة؟ الدليل الأول: القرآن الكريم يبين عن الأنبياء أنهم مهديون من قبل الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن يثبت الحق سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام الآية 90، إذا أكو مصحف هنا ملي أحسنتم مولانا جيبونا هذه الآية نقرأها مولانا، إنه هذه الآية جاية في ذيل آيات كثيرة، في ذيل بحوث الأنبياء كثيرة. سورة الأنعام الآية 90، شوفوا الآية تبدأ من هنا: يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. التفتوا جيدا، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، إلى أن تقول الآية أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. إذن تقريبا أكثر الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم هذه الآيات تقول أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى هداهم، طبعا وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي وردت في سورة الزمر تقول هكذا: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، وهؤلاء مهديون أو ليسوا كذلك؟ فإذا كانوا مهديين يوجد لهم مضلون، توجد فيهم ضلالة أو لا توجد فيهم ضلالة؟ لا توجد فيهم ضلالة. هسه سواء كانت هذه الضلالة ضلالة داخلية يعني وسوسة النفس والنفس الأمارة، أو كانت هذه الضلالة ضلالة خارجية يعني وسوسة ماذا؟ إبليس والشيطان. سواء هؤلاء لا يضلون ضلالتهم عن عمد أو ماذا؟ عن سهو أو نسيان، سواء كانوا قبل النبوة أو كانوا ماذا؟ بعد النبوة. فهاتان المقدمتان أو هاتان الطائفتان من الآيات تثبت العصمة المطلقة للأنبياء على مختلف المستويات والمراتب، يعني ليس بضال ولا مخطئ ولا ساهٍ لا في تلقي الوحي ولا في إبلاغ الوحي ولا ماذا في تطبيق الوحي والعمل بالوحي، لا عمدا ولا سهوان. فلهذا قال ويدل على عصمتهم مطلقا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فجميعهم عليهم السلام كتب عليهم الهداية، وقد قال تعالى ومن يهدي الله فما له من هاد ومن يهدي ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي فما له من مضل، فنفى عن المهتدين بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلالين، فلا يوجد فيهم ضلال اشتباه خطأ سهو لا في التلقي لا في الأداء، وكذلك على مستوى المعصية لا عمدا ولا سهوا. لماذا؟ لهذه المقدمة الثالثة، وهي وكل معصية نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الضلال، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فكل معصية داخل أين؟ في الضلالة. نعم تارة أن المعصية معفو عنها لجهل الإنسان، وأخرى أن المعصية ماذا؟ غير معفو عنها لعمد الإنسان، وإلا في النتيجة سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا ضال إذا عصى أو ليس بضال بل أخطأ الطريق ولم يصل إلى الهدف. نعم إذا كان جاهلا كما أنا وأنت فنكون ماذا؟ معذورين، أما إذا كان عالما فليس ماذا؟ بمعذورين. إذن هذه الآيات، هذه المجموعة من الآيات تثبت لنا العصمة المطلقة لجميع المراتب التي أشرنا إليه. وإذا ثبتت عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت حجية قوله أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت. يثبت حجية فعله أو لا يثبت؟ يثبت. يثبت حجية تقريره أو لا يثبت؟ يثبت. هذا هو الدليل القرآني الأول لإثبات ذلك. الدليل الثاني، هذا الدليل أيضا مكون من مجموعتين من الآيات. المجموعة الأولى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. خب الصراط المستقيم هو ماذا؟ الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ماذا؟ ولا الضالين. فإذن إذا الله سبحانه وتعالى أثبت لبعض أنهم على الصراط المستقيم وأنهم أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم فهم ماذا؟ فهم لا مغضوب عليهم ولا هم ماذا؟ ولا هم ضالين. خب الأنبياء من الذين أنعم الله عليهم أو ليسوا كذلك؟ بيّنت ذلك سورة النساء، قالت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وسورة الحمد ماذا قالت الآية في سورة الحمد؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن أنعم الله عليه بالصراط المستقيم كما قرأناه الآن في سورة الأنعام فهو غير مغضوب عليه ولا هو من الضالين. والأنبياء جميعا من مصادق الذين أنعم الله عليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم بينته الآية بيان، قالت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا فيما يرتبط بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحث، وحسن أولئك رفيقا بحث آخر بعد موكول إلى محله. المهم احنا محل الشاهد نريده الآن، محل الشاهد أن الأنبياء ماذا؟ من الذين أنعم الله عليهم، وكل من أنعم الله عليه فهو ماذا؟ لا هو مغضوب عليه ولا هو ماذا؟ ضالون. خب إذا ثبت أنه غير مغضوب عليه، إذا تصدر منه المعصية ولو صغيرة عمدا أو لا تصدر؟ ها؟ وهذا ينفي قول أولئك الذين يقولون بأن الصغائر تصدر من الأنبياء. نقول إذا صدرت الصغائر من الأنبياء يستحقون الغضب الإلهي أو لا يستحقون الغضب الإلهي؟ يستحقون الغضب الإلهي، سواء كان قبل النبوة أو كان ماذا؟ بعد النبوة، لا فرق في ذلك. وكذلك مو فقط لا تصدر منهم المعاصي صغيرة فضلا عن الكبائر، لا تصدر منهم المعاصي ولو سهوا ونسيانا وخطأا. لماذا؟ لأنه لو صدر عنهم منهم ذلك يكونوا من الضالين أو لا يكونوا من الضالين؟ نعم يصدق عليهم أنهم من الضالين، ولكن نعم معذورون لا يعاقبون على ذلك. وعدم العقاب شيء، وعدم الضلال ماذا؟ شيء آخر. وهذه الآية نفت عن الأنبياء أنهم ليسوا من المغضوب عليهم وليسوا من الضالين. فلهذا يقول فوصف هؤلاء الذين أنعم عليهم من النبيين بأنهم ليسوا بضالين، ولو صدر عنهم معصية ولو خطأ وسهوا لكانوا ضالين، أو لم يكونوا ضالين لكانوا ضالين. مع أن القرآن يقول أنه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين ماذا؟ ليسوا بضالين، ولو صدر عنهم معصية لكانوا بذلك ضالين. وكذا لو صدر عنهم خطأ في الفهم أو التبليغ أو في أي شيء، حتى لو كان خطأ حتى لو كان سهوا، فإنهم ضلوا الطريق أو لم يضلوا الطريق؟ ضلوا الطريق أيضا. فإن الإنسان حتى لو اشتباها لم يذهب في الطريق المعد لكماله، يقولون ضل الطريق أو لا يقولون ضل الطريق؟ اشتباها ليس عمدا، ولكن اشتباها سهوا خطأ لم يذهب إلى الطريق الذي يوصله إلى المقصود إلى الهدف، يقولون ضل الطريق أو لا يقولون ضل الطريق؟ يصدق عليه أنه من الضالين. مع أن صريح القرآن الكريم يقول لنا بأن الأنبياء لا هو مغضوب عليهم. طبعا عدم الغضب عليهم تنفي جملة من آراء المتكلمين من غير مدرسة أهل البيت الذين اعتقدوا بصدور الصغائر من الأنبياء قبل النبوة، أو بعضهم قبل صدور الكبائر من الأنبياء أيضا كما ستأتي الإشارة إلى بعض أقوالهم. هذه الآيات تنفي صدور المعصية عنهم جزما، وتنفي عمدا طبعا، وتنفي أيضا صدور المعصية منهم خطأ وسهوا. وكذلك فيما يرتبط بتلقي الوحي، وفيما يرتبط ماذا؟ بأداء الوحي وأداء الرسالة. بلي شوفوا الآن احنا مو بحثنا ذاك، شوفوا بحثين اكو، بحث اكو الآن احنا نريد نثبت حجية قوله وفعله وتقريره فيما يرتبط بما هو داخل في الشريعة، وكل أفعاله قلنا هي ماذا؟ داخلة في الشريعة. نعم يوجد بحث آخر، التفتوا جيدا، يشير إليه السيد الطبراني، يقول وهناك بحث آخر وهو الخطأ في الأمور الخارجية نظير الأغلاط الواقعة للإنسان في الحواس وإدراكاتها. يعني مثلا يرى من بعيد زيد فيتصور أنه عمرو مثلا، هذا يقع من النبي أو لا يقع من النبي؟ هسه هذاك بحث آخر. الآن إحنا في علم الأصول هسه ذاك مو بحثنا، شوفوا بحثيا عندنا. الآن في علم الأصول أي حركة من حركات النبي، أي فعل من أفعال النبي، أي قول من أقوال النبي، إحنا نريد نثبت حجيته ووجوب الاحتجاج به ووجوب الطاعة. نعم بحث آخر، وهو أنه كما نقلت بعض الروايات التي وردت من غير طرقنا، بأنه جاءه شخص فيما يرتبط بتأبير النقل قال لا تؤبروا، وبعد ذلك قال لهم أنتم أعلم ماذا بأمور دنياكم. يقول نظير الأغلاط الواقعة للإنسان في الحواس، ونظير الخطأ في تشخيص الأمور التكوينية من حيث الصلاح والفساد والنفع والضرر. يقول فالكلام فيها خارج عن محل الكلام. الآن مو محل حديثنا. نعم في علم الكلام نثبت بنحو قطعي بأنهم ماذا تلك، حتى تلك الأمور أيضا ماذا لا تصدر منهم. إذن عندنا بحثيا الآن احنا نتكلم أين في علم في علم الأصول، وفي علم الأصول نريد أن نثبت ماذا، حجية قوله وفعله وتقريره. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من قبيل ما ورد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهنا يأتي هذا السؤال، هو أنه الغاية من إرسال الرسول، الآية بيّنت ما هي الغاية، ها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذن الغاية من إرساله ما هو؟ أن يطاع. فإذا قلنا بأنه يقع عنده ولو على مستوى السهو والخطأ، يقع عنده اشتباه، يقع عنده معصية، يجب أن يطاع أو لا يجب أن يطاع؟ ماذا تقول؟ فإن قلتم لا يجب أن يطاع، هذا خلاف الغاية التي من أجلها بعث الرسول. وإن قلتم يجب أن يطاع، يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا هم نهانا عن العمل وهم ماذا أمرنا. وهل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يكون بالنسبة إلى فعل واحد يأمر به وينهى عنه أو لا يعقل؟ الجواب أنه لا يعقل ذلك. واضح صار الاستدلال. يقول الثالث وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، حيث جعل كون الرسول مطاعا غاية لإرساله وقصر الغاية فيه. أصلا أكو حصر أساسا ليس له لنا إلا ماذا، إلا أن نطيعه. خب إلا أن نطيعه في ماذا؟ فقط في أقواله؟ لا في أقواله وأفعاله أيضا، لأنه كما لللفظ دلالة للفعل أيضا ماذا، للفعل دلالة. نعم بعض الأحيان الدليل يأتي ليشير إلى أوضح المصادق وإلى أقوى المصادق، كما نقول في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خب يجوز لبس أموال الغير بالباطل أو لا يجوز؟ ها الآية قالت لا تأكلوا، أنا لا أكل، أما يجوز لبس أموال الغير أو لا يجوز لبس أموال الغير؟ يجوز النوم على أموال الغير أو لا يجوز النوم على فراش الغير؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقولون إنما قالت الآية المباركة ولا تأكلوا باعتبار أنه من أوضح مصادق ذلك هو ماذا؟ الأكل. ولا مو تريد أن تقول بأنه إذن يجوز غير ذلك؟ إذن الآية المباركة التي قالت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يدل على حجية أفعاله أو لا تدل؟ ها؟ هنا السيد الحكيم يقول الآية أخص من المدعى، لأنه أثبتت أن قوله ماذا وحي، أما فعله ها لم تثبت الآية أنه وحي. الجواب لا، أن الآية المباركة من قبيل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم ماذا بالباطل، لا تريد أن تقول مختصة الحرمة بالأكل أما غير الأكل فالقرآن لا يدل على، لا وإنما تريد أن تشير إلى أوضح ماذا، إلى أوضح المصادق. إذن ما ذكره هنا السيد الحكيم حفظه الله، ودلالة هذه الآيات في الجملة من أوضح الدلالات على حجية السنة، إلا أنها فيما تبدو أضيق من المدعى، لأنها لا تشمل غير القول. الجواب: لا تشمل غير القول أيضا، لأن دلالة الفعل لا تقل عن دلالة ماذا؟ عن دلالة القول. وإذا وجدنا في بعض الآيات الاقتصار على ذكر القول، لا لأنه نريد أن نقول فقط مختص بهذا، بل تريد الآية أن تبين ماذا؟ أوضح المصادق. لأن تعلمون أن أكثر البيانات التي صدرت من الرسول الأعظم والأوامر كانت بيانات ماذا؟ بيانات قولية، وإن كانت هناك بيانات فعلية، ولكن في الأعم الأغلب البيان بيان ماذا؟ بيان قولي. فلهذا قالت الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا أيضا: وما يفعل عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا لو فعل عن الهوى لكان ضالا، لكان من المغضوب عليه ونحو ذلك، على أي نحو. وهذا هو الدليل الثالث. قال: وذلك يستدعي بالملازمة البينة تعلق إرادته تعالى بكل ما يطاع فيه الرسول، وهو قوله أو فعله، لأن كلا منهما من القول والفعل وسيلة معمولة ومتداولة ماذا؟ في تبليغ الحكم. فلو تحقق من الرسول خطأ في فهم الوحي أو في التبليغ أو في العمل، كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل، والله سبحانه لا يريد إلا الحق. هذا مضافا إلى أنه لو صدر عن الرسول معصية قولا أو فعلا، والمعصية مبغوضة منهي عنها، لكان بعينه متعلق إرادته، فيكون بعينه طاعة محبوبة لأنه أمر بها، وبعينه يكون ماذا؟ مبغوضا ومكروها، لأنه ماذا؟ لأنه معصية. ولا يجتمع في فعل واحد أن يكون محبوبا لله وأن يكون ماذا؟ مبغوضا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الثالث في المقام. أما الدليل الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام، الدليل الرابع، الدليل الرابع قوله تعالى: هذا الدليل يدل على العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وتبليغ الرسالة، وأيضا مفيد لنا. افترض لا يدل هذا الدليل الرابع على العصمة عن المعصية، لا يدل على العصمة عن أنه لا يعصي، ولكنه نحن الآن في الحجية نريد ماذا؟ نريد أنه معصوم في تلقي الوحي، ومعصوم ماذا؟ في أداء وتبليغ الرسالة. يقول: فيدل عليه قوله تعالى في الآية: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. خب، الآية مقدم الآية تقول: الله بعث النبيين لأي غرض؟ لأن يكونوا مبشرين ومنذرين. هاي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أنهم لو أخطأوا في تلقي الوحي أو أخطأوا في إيصال الوحي لتحقق الإنذار والتبشير أو لا يتحققان؟ يتحقق أو لا يتحقق؟ وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى استطاع أن يصل إلى الغرض الذي من أجله بعث الأنبياء، أو لم يستطع أن يحقق الغرض الذي من أجله بعث الأنبياء. هذا معناه أنه الله سبحانه وتعالى كان له غرض، وهو الإبشاء التبشير والإنذار، وبعث الأنبياء لذلك، وهذا الغرض تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق. قف تعالوا إلى القرآن الكريم لنسأله. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قادر على أن يحققه أو ليس قادرا على أن يحققه؟ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله أراد ماذا؟ أراد إيصال الإنذار والتبشير إلى الناس، فلو لم يصل ولو خطأ وسهوا هذا معناه إن الله بلغ أمره أو لم يبلغ أمره، وهذا خلاف قوله تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول السيد الطبطبائي: فإنه ظاهر في أنه سبحانه إنما بعثهم بالتبشير والإنذار وإنزال الكتاب، وهذا هو الوحي، ليبينوا للناس الحق في الاعتقاد والحق في العمل، وبعبارة أخرى بعثهم لهداية الناس إلى حق الاعتقاد وحق العمل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني العمل الحق والاعتقاد ماذا؟ الحق. وهذا هو غرضه سبحانه في بعث الأنبياء. وقد قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. فإذا قلنا أنه لم يصل ذلك إلى البشر، ظل أو لم يضل؟ ظل. والآية تقول: لا يضل ربي ولا ينسى، فبين أنه لا يضل في فعله ولا يخطئ في شأنه، فإذا أراد شيئا فإنما يريده من طريقه الموصل إليه من غير خطأ، وهو بعثة الأنبياء. وإذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل في سلوكه، وكيف لا وبيده الخلق والأمر وله الملك والحكم، وقد بعث الأنبياء بالوحي إليهم وتفهيمهم معارف الدين وبالرسالة تبليغها للناس، ولا بد أن يكون ذلك. وقال تعالى: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: والله غالب على أمره. وهذه هم كان دليل، ولكن هذا يثبت العصمة في تلقي الوحي وفي ماذا؟ وفي تبليغ الرسالة، ويفيدنا في المقام أيضا، لأنه إذا ثبتت عصمة النبي في تلقي الوحي، وعصمة النبي ماذا؟ في إبلاغ الوحي ما بينه من القرآن، إبلاغ للوحي أو ليس إبلاغا للوحي، بيان للوحي أو ليس بيان، ليبين للناس ما نزل إليهم، وهذا بيانه حجة أو ليس بحجة، نقول حجة، لأنه لا يقع فيه خطأ ولا اشتباه، فضلا أن يقع فيه ماذا؟ تعمد بالخطأ. الدليل الآخر الذي يذكره سيد الطباطبائي يقول: ويدل على العصمة عن الخطأ أيضا، يعني في مقام التلقي الوحي وإيصاله إلى الناس، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني الله سبحانه وتعالى، وبحثه التفصيلي موكول إلى الآية 28 من سورة الجن، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الضامن للرسالة وللوحي منذ صدورها وإلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى الناس. يعني هاي المراحل جميعا الشيطان يستطيع أن يتدخل بأن يغير فيها شيئا أو لا يستطيع. هذه الآيات أثبتت أن الله سبحانه وتعالى ضمن عدم الانحراف وعدم الخطأ وعدم الاشتباه منذ صدور الكتاب والوحي من أم الكتاب وإلى أن يصل إلى الناس. وما يرتبط أيضا ببيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بيان لهذا القرآن. فهذه همتنا من الأدلة. ومن الأدلة الأخرى التي هي من الأدلة القوية لإثبات المطلب، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هو أنه قال: ومما يدل على ذلك أيضا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. يقول الله سبحانه وتعالى: بعثنا الأنبياء مبشرين ومنذرين، حتى ماذا؟ حتى تتم الحجة لنا على عبادنا. فلو لم تصل إليهم كما ينبغي، فهل تمت الحجة علينا لهم أو لم تتم الحجة لنا عليهم؟ بعد لا تتم الحجة لنا عليهم، بل تكون الحجة لهم ماذا؟ علينا. وهذا معناه نقض الغرض من إرسال الأنبياء والمرسلين، ونقض الغرضي إما ممتنع عقلان وإما ماذا؟ وإما قبيح لا يصدر من الحكيم. فلهذا قال: فإن الآية ظاهرة في أن الله سبحانه يريد قطع عذر الناس فيما فيه المخالفة والمعصية، وأن لا قاطع للعذر إلا الرسول. حتى الآن تعالوا إلى هؤلاء الرسل الذين جاءوا بالوحي وبينوا هذا الوحي، ومن المعلوم أن قطع الرسل عذر الناس ورفعهم لحجة الناس إنما يصح إذا لم يتحقق في ناحيتهم ما لم يوافق إرادة الله ورضاه. ولو كان هناك اشتباه، كان هناك خطأ، كانت هناك معصية، تحقق العذر، تحققت الحجة أو لم تتحقق الحجة؟ ها؟ لم تتحقق الحجة لله على الناس، بل كانت الحجة للناس ماذا؟ على الله. لأن الآية تقول: لئلا يكون للناس على الله ماذا؟ حجة. ولو لم يصل إليهم، لو لم تصل إليهم الرسالة على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، لتمت الحجة لله على الناس أو لم تتم؟ لم تتم، بل كان العكس، وهو أن الحجة للناس على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا لم يتحقق، إنما يصح إذا لم يتحقق في ناحيتهم ما لا يوافق إذا إرادة الله ورضاه من قول أو فعل وخطأ أو معصية، وإلا كان للناس أن يتمسكوا بذلك، بذلك الخطأ، بذلك الاشتباه، بتلك المعصية، ويحتجوا على ربهم سبحانه، وهو نقض لغرضه تعالى، يعني نقض للغرض من بعثة الأنبياء والمرسلين. ونقض الغرض إما ممتنع عقلا كما ذكروا في محله، وإما ماذا؟ وإما قبيح لا يصدر من الحكيم. فقد يصدر من العابث واللاهي، ولكن المولى الحكيم ليس بعابث ولا لاهي، فلا يمكن أن ينقض غرضه بنفسه. هذه مجموعة من الأدلة القرآنية، والتي بعضها أيضا متضمنة لبعض الاستدلال العقلي لإثبات عصمة الأنبياء جميعا في جميع هذه المراحل، يعني تلقي الوحي وأداء الوحي وتطبيق ماذا؟ الوحي. فإذا ثبتت عصمة الأنبياء وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت لنا ماذا؟ ثبت لنا حجية أقواله وأفعاله وتقريراته ماذا؟ مطلقا. أتصور بعد هذا المقدار كافي. هسه هناك بعض الإشكالات لعلنا إن شاء الله غدا نشير إليها بنحو الإجمال ونجيب عنها، والحمد لله رب العالمين.